أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه عليهما كفاية، وإعادهما على تركه كإكراه شخص واحد. كان الكلام وما زال حول الفروع التي تعرض لها الشيخ الماتني قدس سره، والتي من خلالها حاول قدس سره توضيح عليكم السلام توضيح النوع الثالث عليكم السلام توضيح النوع الثالث من أنواع الإكراه. بلغ الكلام إلى الفرع الخامس، وحاصل ما أفاده قدس سره في هذا الفرع أن الإكراه من حيث المكره عليه والشخص المكره، الإكراه من حيث المكره عليه والشخص المكره يتصور على صور خمسة. الصورة الأولى أن المكره شخص واحد، والمكره عليه أيضا فعل واحد، وهذا هو الغالب في باب الإكراه. وحكم هذه الصورة أيضا واضح، وأن الإكراه عليكم السلام صادق في هذا الفرض قطعا، فيكون باطلا، وهو المصداق الأكمل للإكراه. الصورة الثانية: المكره شخص واحد، والمكره عليه متعدد بنحو الجمع، كما لو أكره الظالم شخصا واحدا على أن يبيع داره ويبيع دكانه ويؤجر بستانه. حكم هذه الصورة أيضا واضح، وأن كل واحد من المذكورات مكره عليه، مكره عليه، وبالتالي فلا يقع شيء من المذكورات. الصورة الثالثة: المكره شخص واحد، والمكره عليه متعدد، ولكن بنحو التخيير لا على التعيين. وهذه الصورة لحد الآن كان كلامنا وبحثنا في أطرافها، ابتداء من قوله قدس سره ومن هنا لم يتأمل أحد إلى قوله في هذا الدرس ثم إن من قوله ومن هنا لم يتأمل أحد إلى قوله كله في أطراف الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن المكره عليه فعل واحد بينما عليكم السلام بينما الشخص المكره متعدد وقد أكره الجميع على مزاولة ذلك العمل الواحد بأن أكره الظالم زيدا وبكرا وخالدا على أن يفعلوا العمل الكذائي، فالمكره عليه عمل واحد بينما الشخص المكره ثلاثة أي متعدد بنحو الجمع. وحكم هذه الصورة أيضا واضح، وأن كل واحد منهم مكره، فلذا لم يتعرض قدس سره لذكر هذه الصورة. الصورة الخامسة أن المكره عليه عمل واحد بينما المكره متعدد على نحو التخيير لا على التعيين، كما لو أكره الظالم إما زيد وإما بكر عليه أن يفعل العمل الكذائي وإلا قتلا. فالمكره عليه عمل واحد بينما المكره متعدد على نحو التخيير، وكلامنا وبحثنا فعلا معقود لبيان هذه الصورة. فأفاد قدس سره في هذا المقطع ثم إن إكراها، أفاد ما حاصله أن إكراها شخصين أو أشخاص على عمل واحد، أن إكراها شخصين أو أكثر على عمل واحد حاله من حيث أن إكراه شخصين أو أكثر على عمل واحد بنحو التخيير لا على التعيين، حاله من حيث الحكم حال إكراه شخص واحد على أحد عملين أو أعمال على نحو التخيير، المشبه به الصورة الثالثة، المشبه به الصورة الثالثة اللي لحد الآن الكلام في أطرافها، أن إكراه شخصين أو أشخاص على عمل واحد على نحو التخيير بين الشخصين إما زيد أو إما باكر، من حيث الحكم حاله حال إكراه شخص واحد على أحد عملين أو أعمال على سبيل التخيير في أن كلا من الشخصين أو الأشخاص مكره، فيصدق الإكراه في هذه الصورة أيضا. قال رحمه الله: ثم إن إكراه أحد الشخصين، يعني أكثر من شخص، المكره أكثر من شخص واحد، إذا أحد شخصين أو أحد أشخاص، إنما عبر بالأحدية أي على نحو التخيير اللي وضحنا على سبيل التخيير. خب، إكراه أحد الشخصين إما زيد وإما بكر على ماذا؟ على فعل واحد، على عمل واحد، فالمكره عليه فعل واحد، المكره أكثر من شخص على سبيل التخيير، اللي هي الصورة الخامسة، اللي هي الصورة الخامسة. خب، الإكراه بأي معنى هنا؟ إكراه أحد شخصين أو أحد أشخاص، قال بمعنى إلزامه، أي إلزام الفعل الواحد عليهما، أي على الشخصين على نحو الكفاية، يعني على سبيل التخيير كفاية، وإعادهما على ترك ذلك الفعل الواحد. قال: هذا الفرع، هذا الفرض، هذه الصورة من حيث الحكم كإكراه، أي كحكم الصورة الثالثة بحسب التقرير، بحسب أرقام اللي ذكرنا للصور الخمسة، كإكراه شخص واحد على ماذا؟ على أحد الفعلين أو أحد الأفعال. في ماذا من حيث الحكم؟ قال: في كون كل من هذين الشخصين المكرهين، في كون كل منهما مكرها، فإذا الإكراه يصدق في الصورة الخامسة أيضا. ثم قال: واعلم أن الإكراه قد يتعلق. الفرع السادس، الفرع السادس وحاصل ما أفاده قدس سره، أنه في الموارد التي يوجد فيها مالك وعاقد، الفروض المتصورة أربعة، يوجد مالك وعاقد، الفروض المتصورة في هكذا موارد أربعة: الفرض الأول كل منهما مختار، وكل منهما يجري المعاملة عن طيب نفس، وهذا لا بحث ولا كلام فيه. الفرض الثاني كل منهما مكره، وأن ظالما أكره المالك على بيع ماله، وأكره العاقد على أن ينشئ عقد البيع، أكره المالك على بيع ماله، وأكره العاقد على أن ينشئ، يعني يعقد، أن ينشئ عقد البيع بلا فرق في هذا الفرض بين أن يكون المالك والعاقد نفرا واحدا أم كانا شخصين. وحكم هذا الفرض لحد الآن اتضح أنه إكراه قطعا، وأن البيع هذا مكره عليه وهو باطل. الفرض الثالث العاقد مختار والمالك مكره. العاقد مختار والمالك مكره، كما لو أكره شخص كزيد مثلا، أكره زيد مالك الدار على، أكرهه على ماذا؟ على أن يعطيه وكالة في بيع داره، دار المالك. والمالك نظرا إلى سلطة الإكراه أعطى الوكالة لزيد، فصار زيد بحسب القوة وكيلا لمالك الدار. ثم أن زيدا الذي هو الوكيل بالقوة أنشأ عقد بيع دار المالك. فالعاقد مختار بينما المالك مكره. حكم هذا الفرض أن أصل الوكالة حيث أنها كانت عن إكراه فلا تنعقد، ولا يصير الوكيل زيد وكيلا شرعيا للمالك. وعندها فبطبيعة الحال تقع المعاملة، لأنه هو أنشأ راح باع دار المالك، وعندها فبطبيعة الحال تكون معاملة البيع من دون إذن المالك، فيصير الوكيل اللاشرعي فضوليا، وبالتالي فيندرج في أحكام البيع الفضولي. وإذا جاءت الإجازة اللاحقة فالبيع يقع للمالك لا للفضولي العاقد. هذا الفرض الثالث أشار إليه بقوله قدس سره قال واعلم أن الإكراه قد يتعلق، هذا فيكون الفرض هذا قد يتعلق نجعله الفرض الثاني، لأن الفرض الأول كون كل منهما مختاراً قلنا لا بحث فيه ولا كلام فيه، بعد ماكو موجب لذكره. الفرض الثاني أن كلا منهما مكره اللي قلنا شنو قد تقدم أشار إليه بقول قد يتعلق الإكراه بالمالك والعقد معا كما تقدم. الفرض الثالث اللي قررنا وقد يتعلق ماذا الفاعل؟ الإكراه بمن؟ بالمالك دون العاقد، فالعاقد مختار والمالك مكره دون العاقد. والمثال اللي وضحنا قال كما لو أكره على التوكيل في بيع ماله أي مال المالك، فإن العاقد قاصد مختار والمالك مجبور وهو داخل في العقد الفضولي بعد ملاحظة عدم، هذا اللي وضحناه أن أصل الوكالة حيث أنها كانت عن إكراه فلا تنعقد. قال بعد ملاحظة عدم انعقاد الوكالة، عدم تحقق الوكالة مع الإكراه. وقد ينعكس الفرض الرابع، الفرض الرابع وقد ينعكس الآن الفرض بأن كان المالك مختارا والعاقد مكرها، بأن كان المالك مختارا والعاقد مكرها، كما لو أكره مالك المتاع شخصا على أن يبيع متاعه بالوكالة، أو أكره إنسان شخصا آخر على أن يطلق زوجته بالوكالة عنه، فقال المالك بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك، مثال للعقد ومثال للإيقاع. فكان المالك مختارا وقاصدا، بينما العاقد الذي ينشئ صيغة العقد أو ينشئ صيغة الإيقاع مكره. ففي المسألة هذه أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الماتن قدس سره من أن البيع هذا أو الطلاق محكوم بالصحة، واستدل قدس سره على الصحة بأن المعتبر في صحة البيع أو الطلاق فيما نحن فيه ليس إلا أمران: الأمر الأول الرضا وطيب النفس المفروض أنه موجود هنا باعتبار أن المالك الأصلي راض قطعا، بل أكثر من الرضا مصر على بيع ماله، بل مقام المالك هنا أولى من فرض لحوق الإجازة في الفضول، أولى من فرض لحوق الإجازة في الفضول. وجه الأولوية باعتبار أن الرضا في الفضول متأخر، بينما هنا الرضا متقدم، وأن المالك مصر على ذلك. الأمر الآخر قصد مدلول العقد، اللي هذا كان من جملة الشرائط اللي تقدم سابقا، من جملة شروط صحة العقد قصد مدلول العقد. الأمر الآخر قلنا المعتبر ليس إلا أمران، هذا الأمر الأول موجود، الأمر الآخر قصد مدلول العقد، بمعنى أن العاقد، هذا يصب جانب العاقد مو المالك، بمعنى أن العاقد لابد أن يعقد البيع بقصد إنشاء التمليك، المفروض أن هذا الأمر أيضا حاصل. كيف؟ باعتبار أن العاقد المكره وإن كان مكرها ولكنه له هذا القصد بهذا المقدار، يعني بهذا المقدار يقصد بيع مال غيره الذي صاحبه راض بالبيع وما جاي يبيع فشي مال نفسه. واحنا اصلا مثلا كون ما نغيب عنه، المالك المتاع جاي يقول له انه انت لابد ان تبيع مالي، فهذا يروح يبيع ماله، لان اذا ما يبيع ماله راح يقتله. فمن يبيع ماله هذا المقدار هو صح مكره مجبور على البيع، ولكن هو هذا المقدار عنده قصد لمدلول العقد، وأن العقد ينشئه بقصد ماذا؟ بقصد إنشاء التمليك. فالمشتري سوف يملك المتاع، والمالك الأصل صاحب المتاع سوف يملك الثمن. فإذا تحقق هذان الأمران فمن هذين الجانبين لا نقص في المعاملة حتى تقع باطلة. اي بلي، فخلي يصير آلي، هو هذا فرض من الفروض. مو احنا قلنا الفرض الاول، فرض الثاني، ثالث، ليش اذكر نوع؟ هذا جانب، جانب اخر الان هذا قول الاول، يجينا قول ثاني، يجينا قول ثالث. فاذا يعني احيانا عباره واحده، جمله واحده مثلا في المتن تخليني انه شويه افتح في الموضوع. فالان فروض اربعه في البين، فرض الأول كن نعرف حاله، الفرض الثاني، الثالث، الرابع، فهو كل بحسب الفرض اللي يفرض.
بس كيف نصور أنه وكيل؟ شوية صعبة هالصور، هو أصل ما راضي.
أصل الوكالة نعم مجبور عليها، كما سيأتي الآن في فرع من الشهيد الثاني يقول لا، أصل الوكالة لم يكن مجبورا عليها، فهو مجبور على الوكالة، فيروح يبيع بعدين، إذا ما باع ماله راح يقتل. قال والأقوى وقد ينعكس كما لو قال بع مالي أو طلق زوجتي وإلا قتلتك. أقوال ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الماتني واللي قررناه حكما رأيا ودليلا، قال والأقوى هنا الصحة، أي صحة البيع وصحة الطلاق، لأن العقد هنا من حيث هذا الأمر الأول، من حيث أنه عقدون لا يعتبر فيه سوى القاصد الموجود في المكره. قدم يعني التقرير مع المتن تقديم وتأخير، الأمر الأول هنا، الأمر الأول عندنا صار الثاني، والثاني عندنا صار الأول. قال سوى القصد اللي هو موجود في المكره إذا كان المكره عاقدا. الأمر الآخر شنو؟ قال والرضا المعتبر من المالك هم موجود بحسب الفرض، المالك راض قطعا راض، بل أزيد من ذلك مصر. بعد قال فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا، يعني هذا أولى وأولى من البيع الفضولي، وذكرت وجه الأولوية. واحتمل في المسالك القول الثاني، إذن القول الأول الصحة وأن هذا البيع أو الطلاق صحيح. القول الثاني ما اختاره الشهيد الثاني قدس سره في المسالك من التوقف في المسألة، حيث احتمل في ابتداء كلامه البطلانة، ثم جاء في المقطع الآخر من كلامه احتمل الصحة، وهذا هو معنى التوقف في المسألة. نأتي نمر عليه إن شاء الله. القول الثالث ما اختاره الشيخ صاحب الجواهر قدس سره من عدم الصحة، فحكم ببطلان هذا البيع وببطلان هذا الطلاق، مستدلا بقياس منطقي لا يرتضي به الشيخ الماتن. قال رحمه الله واحتمل، من هنا راح يقررن القول الثاني في المسألة، واحتمل الشهيد الثاني في المسالك عدم الصحة، فهو الآن في أول كلامه احتمل البطلان. الوجه في ذلك قال نظرا إلى أن الإكراه، نظرا إلى أن العاقد مكره، والإكراه يسلب الأثر عن اللفظ، فيجعل لفظ الإنشاء مسلوب الأثر، فلا يترتب الأثر من الصحة والنقل والانتقال. قال نظرا إلى أن الإكراه يسقط حكم اللفظ، ونظر المقام أعني المكره بمن؟ بالمجنون. قال كما لو أمر المجنون، المجنون مفعول به، كما لو أمر الآمر المجنون بأن يطلق المجنون زوجة الآمر، فطلق المجنون زوجة الآمر، قال ما نحن فيه نظير ما لو أمر الآمر المجنون بأن يطلق زوجته فطلق المجنون زوجة الآمر، فكما أن طلاق المجنون يقع لغوان بلا أثر، فكذلك المكره فيما نحن فيه. ثم جاء الشهيد الثاني بنفسه في المقطع الآخر من كلامه مستشكلا بأن قياس المكره ما نحن فيه على المجنون قياس مع الفارق، ووجه الفرق أن المجنون مسلوب العبارة ذاتا وبالمرة، أن المجنون مسلوب العبارة ذاتا فأساسا وأصولا مقتضي الصحة، مقتضي التأثير، مسلوب ومنتف في إنشاء المجنون، وهذا بخلاف المكره، فإن الشخص العاقد المكره ليس مسلوب العبارة ذاتا، بل هو بالغ عاقل رشيد، فالمقتضي فيه موجود، نعم هو مسلوب العبارة بالعرض، ولمانع ألا وهو أن قصد مدلول العقد عن طيب النفس، مو فقط قصد المدلول نقطة، لأن إذا قلنا بس قصد المدلول هو قاصد المدلول العقد، هو شله علاقة، وجاي يبيع دار المالك، جاي يطلق زوجة المالك، لا لا، عن طيب نفسه، لأنه هو مكره الآن، مجبور على البيع. نعم هو مسلوب العبارة لعارض لمانع، وهو أن قصد مدلول العقد عن طيب النفس منتف، إلا أن هذا المانع مما يمكن جبرانه وتداركه بقصد الآمر، بقصد المالك المكره بكسر الراء، بقصد الآمر، بقصد المكره، باعتبار أن المالك الأصلي هو راض ببيع ماله وطلاق زوجته، فلديه طيب نفس، فلديه لدى المالك المكره طيب نفس، وهذا المقدار كاف في الصحة. وأما كون العاقد مكرها غير مختار، وأما كون العاقد المأمور مكرها غير مختار، فلا يقدح في ذلك، فلا بأس ولا مانع حينئذ من الحكم بصحة العقد أو الإيقاع. فلذا احتمل في هذا المقطع الثاني من كلامه الصحة، وقبل قليل احتمل البطلان، وهذا هو معنى قول الفقهاء بأن الشهيد الثاني متوقف في المسألة. قال رحمه الله بل ثم قال، من الشهيد الثاني رأسا في المقطع الثاني من كلامه، قال والفرق والقياس بين المكره ما نحن فيه وبين المجنون، أكو فرق بينهما. قال والفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره، فإن عبارته مسلوبة لعارض لا ذاتا، لعارض تخلف القصد. فإذا كان الآمر المالك المكره قاصدا راضيا، قال لم يقدح بعد حينئذ، شنو ما يضر إكراه المأمور العاقد، لم يقدح إكراه المأمور، انتهى كلام الشهيد الثاني. الشيخ الأعظم يعقب رحمه الله، لأن هذا الكلام الأخير من صالحه رحمه الله، قال وهذا الوجه، وجه الفرق بين المكره وبين المجنون حسن، لذا قال الشيخ الماتني قدس سره الأقوى صحة العقد، صحة الإيقاع، قال وهو حسن. وقال أيضا أكو فرع ذكر الشيخ الثاني في هذه الأجواء، لو أكره الآن، لحد الآن أصل الوكالة كانت شنو؟ إجبارية. لحد الآن أصل الوكالة إجبارية، يجي المالك المتاع يجبر هذا العاقد أنه أنت بيع مالي بالوكالة، بيع أو طلق زوجتي بالوكالة. فيقول لا أنا ما بصير وكيل، ليش تبيع أو ليش تطلق؟ يقول لا، إما وإلا قتلتك. فأصل الوكالة ماذا؟ إجبارية. الآن أكو فرع ذكر الشهيد الثاني، أصل الوكالة مختار فيها، زيد باختياره يوكل بكرا، وبكر باختياره يقبل الوكالة، ولكن يأتي الموكل أو شخص ثالث، لو نفس زيد لو شخص ثالث، يأتي ويكره الوكيل على إنشاء الطلاق، فالوكيل هنا يكون مكروها في الإنشاء فقط، في مرحلة الإنشاء، في مرحلة إنشاء الإيقاع، وإلا أصل الوكالة كانت اختيارية، بينما الموكل على ما هو عليه مختار وليس مكرها. هنا لو أوقع الوكيل الطلاق هل يصح أو لا يصح؟ قال الشهيد الثاني وجهان. قال: وقال من الشهيد الثاني أيضا: لو أكره الوكيل على الطلاق مو على الوكالة، فرق هذا الفرع عن سابقه، أصل الوكالة لحد الآن كانت إكراهية، الآن أصل الوكالة اختيارية، وإنما أكره الوكيل على الطلاق يعني على الإنشاء دون الموكل، ففي صحة هذا الطلاق وجهان. من هذا وجه ماذا؟ وجه الصحة. قال: من تحقق الاختيار في الموكل المالك، أيضا ضيفوا وتحقق قصد المدلول من العاقد. شنو هنا؟ الموكل المالك هو راضي، هو جاي يقول تعال طلق زوجتي اختيار، العاقد اللي هو هنا الذي يوقع الطلاق أيضا يقول قضية أنا عندي قصد لمدلول العقد لمدلول الإيقاع، الزوجة ليس الزوجة وإنما زوجة المالك، والمالك هو راض ومصر على أن زوجته تطلق من جانبه، فهنا أكو اختيار من قبل الموكل المالك وأكو قصد مدلول من قبل العاقد فيصح الطلاق. هذا وجه الصحة. ومن هاي من الثانية وجه البطلان، ومن سلب عبارة المباشر لفرض أن المباشر أعني العاقدة الذي يباشر إنشاء الطلاق مسلوب العبارة. لماذا؟ لفرض أنه مكره، والإكراه أينما جاء يسلب الأثر عن قضية اللفظ، فهو مسلوب العبارة فلا يصح الطلاق. انتهى كلام الشهيد الثاني. وربما يستدل الرأي الثالث في المسألة، رأي الشيخ صاحب الجواهر، حيث حكم بالبطلان وعدم الصحة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.